اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن في استحقاق المتجري للعقوبة خلافا، فذهب بعض وعلى رأسهم الشيخ الأعظم إلى نفي الاستحقاق، وفي المقابل رأي المقابل ذهب إلى الاستحقاق وهو الصحيح تمسكا بالوجدان، ولكن بعض الأعلام لم يكتفي بالوجدان بل حاول التمسك بالبرهان. وأذكر في هذا المجال ثلاثة تمسك بالبرهان وأذكر في هذا المجال ثلاثة براهين على استحقاق المتجري. الأول بحثنا جديد من الآن ما نقله المرزا عن أستاذه السيد المجدد الشيرازي، من أن المنار في وجوب إطاعة الحب واستحقاق العقوبة عليه من أن أكرر المناطق في وجوب إطاعة الحكم واستحقاق العقوبة عليه هو العلم به، فمن علم بالحكم وجبت عليه إطاعته واستحق العقوبة لو خالفه، سواء كان مصيبا للواقع أم لا. فالإصابة للواقع ليست شرطا استحقاق العقوبة وفي وجوب الإطاعة، وإلا يلزم إهمال جميع الأحكام وعدم وجوب امتثال أي حكم من الأحكام. إذ غاية ما يمكن حصوله للمكلف هو القبض، فيقطع بأن الصلاة واجبة ويقطع بأن الصوم واجب ويقطع بأن السرقة حرام، فغاية ما يحصل هو القطع والعلم. ولكن من المحتمل واقعا عدم الإصابة، عدم كون العلم هذه العلوم مصيبة، ومع وجود هذا الاحتمال يلزم أن كل حكم عطل به العلم لا يلزم شنو امتثاله. وهذا باطل لا يمكن الالتزام به. إذن الموجب للزوم الإطاعة ولاستحقاق العقوبة على المخالف هو العلم، وإن لم يكن مصيبا، وحيث أن المتجري هاي تتم له علم فيلزم أن يكون مستحقا للعقوبة على المخالفة، وهذا هو المطلوب. انتهى الدليل أخي العزيز، هذا دليل مولانا المرضي. طبيعي هو لم يطره بهذا الشكل، وإنما طاره مركبا من مقدمات أربع، ولكن نحن اقتطعنا واحدة من تلك المقدمات وحدها، وجعلناها دليلا على استحقاق المشرع العقوبة، فتصلح لذلك لأن تكون دليلا مستقلا. خلاصة أخي العزيز، خلاصة شنو صار؟ خلاصة الدليل أن الموجب لاستحقاق العقوبة هو العلم، وإن لم يكن مصيبا فالإصابة ليست شرطا، إذ لو كانت شرطا يلزم جواز إهمال كل الأحكام، لأن غاية ما يمكن أن نحصله هو العلم بالحكم، وحيث على أنه ماذا من المحتمل عدم إصابته، فيلزم جواز إهمال أي حكم من الأحكام. فإذا الموجب لاستحقاق العقوبة والوجب الطاعة هو مطلق العلم، والعلم متحقق في مولانا في المتجري. هكذا ذكر المجدد الشيرازي ميرزا محمد حسن قدس الله روحه الشريف. يقول على انه ماذا فهو هذا المبدأ دفعه ما يخالف، يقول اذا كان المدار على العلم المصير وكل علم من العلوم التي تجيبه ويحتمل انه غير مصير، حتى علمنا بوجود الصليب ويحتمل على انه ماذا غير مصير، إذن على هذا الأساس ماذا؟ مدرينا مصيبون من المحتمل في علم جبرائيل في علم الله غير المصيب، فإذن كل أحكام يكون نهملها. تقول لي لا المصيب ما لنا شغل، وش مدريني عن هذا المصيب أو لا؟ أنا ما أحرز على أنه مصيب، أي علم تجيبه هو يحتمل غير مصيب. هذا ما ذكره المجددون، وأغرب من ذلك ما ذكره تلميذه المرزا النعيم في الرد عليه، في الرد على أستاذه أغرب، شوف الله شلون جاوب المرزا واقعا غريب، فقال في رده: نحن بأن الموجب للزوم الإطاعة واستحقاق العقوبة هو العلم كما قلت، ولكن إذا لم يكن العلم مصيبا فهو شنو؟ جهل مركب، والجهل ليس بعلم. فما قرأنا ذلك في المنطق، في منطق المظفر أتذكر هذا الشيء موجود. يعني يقول الجاهل المرتب واقعا ليس بعلم، أي عدم علم وليس بعلم. فخلاصة رب المرد شنو صار؟ صحيح الموجب للعقل والهذا والعلم، لكن المخطئ أصلا ليس بعلم. إذا ليس بعلم إذا على هذا الأساس لا موجب للتحقيق. وإذا لم يكن علما فلا موجب لاستحقاق المتجري للعقوبة، لأن ما عنده ليس بعلم وإنما جهل، جهل مرتب. بل مولانا العظيم والمناط أعلاما على العلم دون الجهل، هكذا ذكر التلميذ في رد أستاذه. ووجه الغرابة فيه، هذا رد علينا على المرض، هذا رد علينا على المرض. أن كلمة العلم أن كلمة العلم تطلق بمصطلحين في معنيين، فتارة يراد منها انكشاف الواقع، فمن انكشف له الواقع فهو عالم به، ومن لم ينكشف له فهو ليس بعالم به. وأخرى يراد به مديما العلم، يراد به الجزم واليقين وحالة مئة بالمئة، و المعنى الأول هو المصطلح عليه في المنطق، ففي المنطق يراد من العلم عادة هيك انكشاف الشيء لدى النفس، ومن هنا يقال إن الجهل المرتب ليس شنو بعلم. والمعنى الثاني هو المتداول في الأصول، فالأصولي يبحث عن عن المنجز والمعذر، وهما من شؤون شنو العلم بمعنى الجد بمعنى القاضي. وليس بمعنى انكشاف الواقع، فمن جزم بالواقع وإن كان جزمه ليس بمغالطة فنجز عليه الواقع. لأنه جذب وقطع، وإن لم يصدر عالمين في المعنى المنطق أفرض ما يصدر، لكن هذا ليس بلازم، المدار على جزم وقطع ومعه فلا معنى لأن يقول المرزا في رد أستاذه في إن المتجري ليس بعالم، حيث نقول له صحيح هو ليس بعالم في المعنى منطقي، ولكنه قاطع في الواقع، قاطع وجازم في الواقع، وبتعبير آخر عالم في المعنى الأصولي. فلا معنى لأن يقال بأنه ليس بعالم، وإن شئت قلت إن العلم في الأصول يراد به القاب والجاب واليقين، وذلك ثابت في حق المتجرد، ولا يراد به المعنى المنطقي أي انكشاف الواقع حتى يقال هو ليس بمتحقق في حق المتجرد. هذا من المطالب الواضحة أخي العزيز، شلون صار؟ على أي حال هذا من الغرائب، والصحيح على المعنى الأصولي هو هذا الذي يريد نقول على أن يعني دائما في الأصول، لما يقولون شنو المنجد هو شنو، ليس الظن، وإنما مقصودهم شنو مقصودهم، وإنما ماذا مقصودهم الظن مقابل شنو جد، يعني هذا جد، فهم دائما يردون ماذا من العلم، إذا استعملوا كلمة علم يعني مقصودهم الحمد اليقين والجد. يبقى حر جنابك يقول يقول من قال بأن الجازم مستحق للعقوبة؟ فذاك نرجع فيه علما إلى الوجدان حينئذ، إلى مسألة الوجدان، لأن الوجدان قاضي، كل من قطع بالحكم إذا ما امتثل انتهت حرمة المولى، أهان المولى إلى آخره. لا تمسك الوجدان غير أخي العزيز. والصحيح في رد السيد المجدد أن يقال إن كل قاطع بشيء، وإن كان من المحتمل واقعا أن يكون قطعه مخطئا، ولكن في نظره هو القاطع، لا يوجد شنو هذا الاحتمال، احتمال خطأ الخطأ، وإلا لم يكن قاطعا، وإلا لم يكن قاطعا ومعه فلا يلزم محذور إهمال جميع الأحكام، حيث أنه القاطع دائما يجزم بإصابة قطع للواقع، وإلا لم يكن قاطعا. إيش مناسب؟ هكذا من المناسب أن يري. ومن الغريب كيف المرض ذهب ذهنه إلى ذاك الجواب ولم يأتي إلى هذا الجواب. فلمولانا العزيز، وإذا كان المرضى ما يقبل هذا الجواب، فقد واحد يقول له في نظر هذا باطل، لا أقل أنه كان يذكر أو يرد، لا يقال، لأن المرضى رحمة الله عليه هو إيش بعد، لا إن قلت لا يقال شيء فإنه يقال إلى آخره. هذا الدليل الأول على السخاق المتجرع عقوبة، اتضح أنه موهون. الدليل الثاني، البرهان الثاني، ما نقله المرزا النائمي عن أستاذه المجدد الشيرازي أيضا وهذا أحد المقدمات الأربع. يعني هو قلنا مقدمات أربع، جعلت واحدة من المقدمات الدليل الأول، وهذا الثاني والمقدمة الأخرى جعلتها دليلا ثانيا، وحاصله أن يقال إن الموجب لاستحقاق العقوبة إما قبح الفعل أو قبح الفاعل، والمراد من قبح الفعل كون الفعل في ذاته قبيحا، والمراد من قبح الفاعل كون صدور الفعل من هذا الشخص قبيحا، فالقبيح ليس ذات الفعل، بل صدوره من هذا الشخص هو القبيح، فالقبيح هو حيثية الصدور من هذا الشخص. وباتضاح هذا نقول ليس الموجب لاستحقاق العقوبة هو القبح الفعلي، وإلا يلزم أن من شرب الخمر باعتقاد أنه شنو خلف يلزم أن يكون معاقبا، لأن فعله شرب شنو للخمر، وشرب الخمر في ذاته قبيح، فيلزم استحقاقا للعقوبة، وهو باطل جد، فيتعين أن يكون الموجب لاستحقاق العقوبة هو الثاني، أي القبح الفاعلي، وبناء عليه يكون المتجري مستحقا للعقوبة. لأنه ما دام قاطعا بكون السائل خمرا، فصدور الشرب منه، صدور الشرب منه يكون قبيحا. وهو معنى القبح الفاعل. انتهى الدليل أخي برهان المجدد الدهر، أكرره، الموجب لاستحقاق العقوبة ليس هو القبح الفعلي، وإلا الشخص الذي شرب خمر يقطع أنه خال يلزم أن يكون مستحق العقوبة، فالموجب هو القبح الفاعل، يعني كون الصدور صدور قبيح. وهذا المعنى متحقق في حق المتجري، لأن الصدور منه قبيحة يقطع بأن هذا الشيء حرام. هذا حصيلة البرهان الثاني. وفيه هذا الرد أخي العزيز، وفيه أن أمر الموجب استحقاق العقوبة لا ينحصر في القبح الفعلي والقبح الفاعلي، بل يوجد شق ثالث وهو أن يكون الموجب مجموع الأمرين، أي قبح الفاعل والفعل. فمتى ما كان الفعل في نفسه قبيحا وشرب خمره، وصدر صدورا قبيحا، أي من قاطع، ثبت استحقاق العقوبة. فالخمر الواقعي، شرب الخمر الواقعي لمن قطع بكون هذا خمرا، هو الموجب لاستحقاق العقوبة، وبناء عليه ينحصر استحقاق العقوبة بالعاصي. العاصي مصطلح العاصي، العاصي الذي هو شنو العاصي؟ من اعتقد بكون الشيء خمرا وشربه وكان في الواقع خمرا، اعتقد انه خمر وفي الواقع خمر وشربه، هذا يسمونه عاصي، ينحصر العقوبة بهذا. فالموجب هو مجموع الأمرين، لا كل واحد منهما حتى يأتي ما ذكره. هذا كله في البرهان الثاني، البرهان الثالث يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.